بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون والصلوات التامات على الاسم المكنون والعلم المخزون محمد وآله سر القلم وما يسطرون. المحاضرة 25، عنوان مدار بحثنا هو في تبيين وتعيين المعنى الواقعي والمدلول الحقيقي فيما يقتضيه العاطف والراسخون في العلم. هذا الواو ماذا يقتضي في هذه الآية المباركة من سورة آل عمران؟ وها هنا عدة وقفات هامة ينبغي جدولة وفهرسة البحث فيها لتعميق النظر وتأكيد الفكر للوصول إلى المقصد الأسنى. وقبل عرض هذه الجدولة أو الفهرسة لأبحاثنا في العلم وما يتعلق بالعاطف في آية التأويل، ينبغي الإشارة إلى أمر هام، وهو أن هذا البحث ونظائره مما سبق أو مما يلحق به هو يعد من أهم المباني والأسس والقواعد الرئيسية في فهمي ودركي حقائق هذا الكتاب أو في طريق إدراكي هذه الحقائق. الوقفة الأولى في الإشارة إلى أن هناك مبنيين في المقام. المبنى الأول وهو ما عليه جمهور العامة من بيانهم في أن العطف هنا أو الواو هنا في مقام الاستئناف، أي قطع ما كان على ما يكون وابتداء جملة جديدة غير متعلقة بما سبق، وما يعلم تأويله إلا الله، حطون نقطة، والراسخون هذه جملة ابتدائية لا صلة لها بما قبلها، وهذا عليه إجماع الجمهور العام. وأما ما يتبناه معاشر الإمامية في الجملة من كون أن العطف أو الواو هنا في مقام العطف، وبذلك يثبتون أن علم التأويل هو لله وللراسخين في العلم. نعم، هناك من يرى في مقام التفسير لا في مقام التفصيل والحسم، يرى بأن الواو هنا بدلالة السياق تعني الاستئناف كما عليه صاحب الميزان، ولكنه في البحث نفسه يرجع عما كان بدلالة العام الفوقاني مما ثبت من الروايات والنصوص التي تقتضي التقييد أو التخصيص المنفصل للحصر أو التقييد المنفصل أو التقييد أو التخصيص المنفصل لمقام الحصر أو للحصر كما سيأتي. أما هذا ما يتعلق بالوقفة الأولى. أما الوقفة الثانية فهي في تشريح النظر في النصوص المصرحة والتي تقتضي حتى على المبنى الأول الذي عليه جمهور العامة وقالوا بالاستئناف بالنسبة إلى الواو، أن هذا في تشريحنا لهذا المقام والتأمل، فإن التقييد كما أشرت والتخصيص المنفصل يقتضيان أن يكون الحصر مخصصا، وأنه وإن كان لله لكنه أيضا يفتح هذا الحاصر كما سنبين في آيات الغيب الثابتة بالنسبة إلى الله، حيث لا يعلم الغيب إلا الله، وهناك تخصيص بالنسبة إلى من ارتضى من رسول. هذه الوقفة الثانية. والوقفة الثالثة علاج التعارض، علاج التعارض بين النصوص المصرحة والنصوص الملوحة فيما يقتضي الاستئناف بالنسبة إلى ما لوحت له بعض النصوص، وفيما يقتضي العطف فيما صرحت به بعض النصوص الأخرى، وهذا تفصيله إن شاء الله على ما هو سيأتي بإذن الله تعالى. أما بالنسبة إلى الوقفة الأولى، هناك مبنيان، مبنى يذهب إلى أن هذه الواو، شوف، حرف يغير مدار الاعتقاد، بحيث أنك إذا قلت بالاستئناف كما عليه العامة جملة وإجماعا أن الواو للاستئناف، فهذا ينفي كل ما له علاقة بالتأويل وعلم التأويل بالنسبة إلى ما سوى الله، حتى عن رسول الله ينفى. أما المبنى الآخر كما سنبينه إن شاء الله، وهو الذي يرى طبقا للنصوص وتأكيدا فيما فيه من سياق، نفس السياق، فإنه يقتضي العطف، ويترتب على هذا أن هذه الواو تفتح لنا بابا واسعا في مقام التبني والاعتقاد، وهو أن العالم بالتأويل الله ومن عطفه عليه ومن عطفهم كذلك عليه، وهم الراسخون في العلم. ويترتب على هذا أن جملة الكتاب بحقائقه بواقعه بوجوداته وكينونة ما فيه، لا بألفاظه لا بمفاهيمه لا بمعانيه، هو كله حاضر عند من عنده علم التأويل، لأن البحث في هذه الآية. إذن فيما يتعلق في هذه الوقفة، خلاصتها وجملة القول فيها أن من يتبنى أن الواو للاستئناف فإنه يترتب عليه إلغاء كل علم التأويل لما سوى الله. إذن فقط الله هو جل وعلا يعلم التأويل، أما من هم في مرتبة الراسخين فإنهم يقولون آمنا به كل من عندي ربنا. ولم أجد فيما راجعت أن هناك من يقول بخلاف هذا بالنسبة إلى الجمهور العام، يعني من تبنى هذا الرأي من الرعيل الأول إلى يوم الناس هذا في التفاسير. أما إذا تبنى كما هو عليه معاشر الإمامية فإنه يرون بأن هذه الواو تعني العطف، يعني تعطف الراسخين عليه تعالى بما سنبينه في هذه الوقفة الثانية إن شاء الله. لاحظوا قبل الدخول في هذه الوقفة الثانية هناك كلمة في غاية الأهمية، وهي تعد من أبرز كلمات المعاصرين قبل قرابة القرن، يعني قبل 100 سنين وأقل من ذلك، وهو كتاب آلاء الرحمن في تفسير القرآن للعلامة البلاغي، وهو من أروع ما ذكر في هذا المقام ببيان 3 براهين. أنا الآن أضعكم فيما نحن فيه في هذا المضمار، وهو أن ما يتبناه معاشر الخواص ما هو هذا المتبنى، وما يتبناه العام فيما يتعلق بالاستئناف. قال في هذا المقام، وسيتضح بتقوية هذا البيان أنه ما مال إليه الرأي الأول هو في نفسه غير سديد. لاحظوا، الشيخ البلاغي ذكر 3 براهين في إثبات العطف لحرف الواو، والملفت للنظر أنه أتى ببرهان عقلي، وهذا شيء نادر الاستدلال في مثل هذه المواضع إلا لمن كشف له، أو قل إلى من نور له وقذف في قلبه العلم. لاحظوا، البرهان العقلي يقول دلالة العقل، فإن المتشابه في القرآن كثير جدا، يعني الآيات التي تحتمل معاني عديدة، وحينئذ لا يمكن الصيرورة إلى معنى من المعاني إلا بدليل قطعي أو دليل يطمئن إليه. ومما لا يصح في العقل إنه مع هذه الكثرة من الآيات المتشابهة، لو قلنا بأنه يحرم الله من تأويله والعلم، يحرم يعني يمنع من تأويله والعلم به، يحرمه رسوله الهادي وأمناءه على الواحي، فيكون القسم الكبير من القرآن بلا فائدة في تنزيله للبشر، عقلان أن القرآن بين، هدى، نور، ذكرى، ميسر، متيسر لمن أراد أن يتذكر وما إلى ذلك. فإذا كان كثير آياته في مقام التشابه أو لا يمكن معرفة التأويل، فحينئذ عقلا ستتعطل كثير هذه الآيات من المعرفة ومن الحرمان في معرفتها، هذا الدليل العقلي. فالعاقل يقطع بأن هذا القرآن كتاب نور وهداية وتذكير وتبيين، فإذا كان كذلك فلا بد أن تكون هذه الآيات برمتها بجملتها بتمامها مع مألوفة ومعروفة لدى الناظر من رسول الله والمعصوم من أهل بيته صلوات الله عليهم أجمعين. هذا فيما يتعلق بالبرهان الأول الذي أقامه الشيخ العلامة رحمه الله البلاغي. أما البرهان النقلي فقال: إن الأحاديث والروايات عند الفريقين كثيرة في أن النبي وآله عالمون بتأويله، وأن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه قاتل على تأويله كما قاتل رسول الله على تنزيله. قال عمار: سمعت رسول الله، عمار بن ياسر هو الذي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: أنا أقاتل على التنزيل وعلي يقاتل على التأويل. هذا بالنسبة إلى البرهان النقلي، وستأتي الروايات وبيان هذه الروايات إن شاء الله. وأما البرهان السياقي، هذا البرهان الثالث. البرهان يعني سياق الآية وما يعلم هذا المعنى الدقيق العميق في العلاقة بين الله تعالى في علم التأويل وبين أوليائه المعبر عنهم بالراسخين في العلم. دلالة السياق: فإن تمجيد الراسخين في العلم بهذا التمجيد السامي والصفة الفائقة والراسخون في العلم، والعلم لا يمكن تخصيصه هذه الألف واللام المحلات النازلة على كلمة علم، العلم شامل هذا المعنى، أو قل الألف واللام يستغرق كل المصادق بما فيها التأويل، وهو يقول والراسخون، وهذا بيان دقيق وعميق. يقول: وأما دلالة السياق فإن تمجيد الراسخين في العلم، أي علم هذا؟ العلم المضاف إلى الحق جل وعلا، بهذا التمجيد السامي والصفة الفائقة، إنما يناسب عطفهم في مقام العلم بالتأويل، يناسب العطف للاستئناف، ورسوخهم فيه ومجدهم في الإيمان بمؤداه على بصيرة من أمرهم، ولو أريد به الإيمان بنزول لفظه من دون العلم بمعناه لكان المناسب وصفهم بتصلبهم في الإيمان بالمتشابه والتسليم لله في تنزيله. لا يريد من هذه الكلمة بيان الصلابة في الإيمان أو الاعتقاد أو ما إلى ذلك، وإنما أراد بيان التركيز على مطلب عميق ودقيق، وهو بمقتضى العطف، فيما إذا قلنا بالعطف وهو الحق، فإنه يناسبه الراسخون في العلم، لأنه الراسخ في العلم هي شهادة الحق لمن رسخ في العلم. وبما أنه كما ذكرت ألف لام تحلت به هذه الكلمة علم، فإنه يفيد كل العلم، وهم راسخون فيه، واقفون عليه، ناظرون، محللون، مبينون، إلى آخره من البيانات. إذن هنا من يقول بأن السياق يناسب الاستئناف يرده هذا السياق المناسب لكلمة الراسخ في العلم، والراسخون في العلم كلمة عميقة دقيقة نزلت من لدن الحق إلى هذا خلق. هذا بالنسبة إلى البيان الذي أشار إليه هذا الرجل المفسر. كذلك الشيخ العلامة الطبرسي صاحب مجمع البيان هو الآخر يرى أن الواو هنا في مقام العاطف. وكيفما كان نحن في هذا المجال في المبنى الأول الذي قالوا بأنه للاستئناف ليس إلا الجمود على الظاهر السياقي، رغم أننا ناقشنا ببيان العلامة البلاغي هذا السياق. ولكن سيأتي في آية ومن عنده علم الكتاب، هناك حاول جل هؤلاء المفسرين حاول جلهم أن يكسروا من بمن ويقولوا من عنده ومن عنده، وهذه القراءة مهجورة مردودة، ناقشها حتى المفسر الكبير المعروف لدى الجمهور العام وهو طبري، ولم يعتني بهذه القراءة إطلاقا لأنها قراءة ركيكة لا يمكن أن تناسب عظمة هذا القرآن. قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن، ويقول شهيد هناك بيني وبينكم الله، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن، فكيف تكسر من؟ هذا سيأتي إن شاء الله بحثه. إذن المبنى الأول ناظر إلى مسألة أنهم أو قل بعض هؤلاء عرفوا المغزى من الآية في مقام التأويل، إذ من يسلم بأن عندهم علم التأويل فلا بد أن يسلم لهم بكل ما يترتب على ذلك، وهذا صعب مستصعب بالنسبة إلى هذا البعض. أما بالنسبة إلى من قال بأن الواو هنا هي حرف، حرف لكن إيش قد يغير المجرى والمسار؟ وين المجرى القائم على أساس أنه معطوف عليه جل وعلا في العلم التأويل؟ وين الذي ينسفه ويقول بأنهم يقولون، مع أننا سنوجه لا بأس بالإشارة إلى هذا المطلب، هذه الآية يقولون دورها في المقام ما هو؟ لأن يقولون وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. هذا لو كنا، وحتى هذه القراءة فإننا نقول بأن كلمة يقولون هي حال، هي في مقام الحال، بمعنى والراسخون في العلم حال كونهم يقولون، مو جملة إخبارية وإنما هي جملة حالية، مو أنه يخبر عن الراسخين في العلم بأنهم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، بل الجملة حالية أي تبين بعد وصفهم بالرسوخ في العلم وأن حقيقة هؤلاء الذين عبر عنهم بالراسخين نابت ثابت مستقر لاسق بهم لا ينفصل عنهم، يقولون أي حال كونهم هم راسخون فيعترفون للخلق بأن هذا الذي هو من محكم الآيات ومتشابه الآيات هو من عند ربنا. أصلا هذه شهادة من يقولها؟ هذه كلمة يقولون آمنا به كل، أي كل من الآيات سواء كانت محكمات هن أم الكتاب أو الأخر المتشابهات من عند ربنا، من يقول هذا الكلام؟ أصلا أتى به بعد ذكر صفتهم ذكر حال هؤلاء الذين هم الراسخون. تنبهتم إلى النقطة الهامة في المقام أو قل إلى إلفات النظر الهام؟ هو يريد جل وعلا أن يقول بأنني أعلم التأويل وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم أيضا يعلمون تأويله حال كونهم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، إيمان حقيقي مو إيمان صوري لفظي ادعائي زعمي. هناك من يزعم بأنني آمنت بالآيات من المحكمات والمتشابهات، لا، هذا بيان الله على لسان هؤلاء. فإذا يقولون أي حال كونهم هم راسخون في العلم وهم يعلمون تأويله وهم يقولون شاهدين بأنه كل من عند ربنا، من يقول آمنا به كل من عند ربنا، بعدين ختام الآية وما يتذكر إلا أولو الألباب. هذه ماذا تفهمون منه؟ هذه أولو الألباب في مقام أولي العلم ماذا يعني؟ هناك أولو ألباب وهناك أولو علم راسخون فيه يقولون شاهدين ويشهدون على أن هذا من عند ربنا، آمنا به كل من عند ربنا. من يقول هذا الكلام ومن يجرؤ أن يقول به آمنا به كل من عند ربنا؟ ليس إلا مقام محمد وآل محمد في العالمين. أما فيما يتعلق بالوقفة الثانية وهي في تشريح النظر في النصوص المصرحة وما يتعلق بهذه النصوص المصرحة، لاحظوا الروايات عديدة ومجيدة وظاهرة، هم يعبرون ظاهرة، لكن هذه مجموعة من الروايات الكافي المصادر الكافي المجلد الأول في صفحاته 414، وأيضا كتاب تفسير القمي وكذلك الكافي في المجلد الأول في صفحة 213. هذه كلها إنما أذكرها وهي تصرح عن المعصومين ما المراد هنا بالواو. عن أبي عبد الله عليه السلام، وهذه رواية في الكافي، عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، قال أمير المؤمنين والأئمة. النص الآخر في تفسير القمي التفسير المجيد، وهو في حقيقته تفسير الإمام الصادق سلام الله عليه، لذلك أكو حملة غير يعني دقيقة في قضية الهجوم على تفسير القمي لأنهم لم يعرفوا لحن القول فيه. ومن تمعن وتأمل ونظر في متون هذا الكتاب سيجد حقائق كثيرة، وهناك تأويلات عديدة وبيانات سديدة لا يعرفها إلا من له درب في هذا الباب والأمر. عن أبي عبد الله عليه السلام قال وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، لاحظوا، والراسخون في العلم يقولون آمنا به، يعني والراسخون في العلم حال كونهم يقولون آمنا به كل من عندي ربنا. ماذا قال الصادق؟ قال هم آل محمد الراسخون في العلم. اللهم صل وسلم. وعن أبي عبد الله عليه السلام قال نحن الراسخون في العلم ونحن نعلم تأويله. هذه النصوص هي أساسية ومهمة في هذا المقام، وينبغي أن تلاحظ بدقة متناهية. لاحظوا، قبل أن أذكر لكم ما يتعلق بالنصوص التي أشير إليها بأنها تدل على الاستئناف، قبل هذا لفت نظري وأنا ذكرت هذه الرواية من قبل، وهي من أعظم الروايات في هذا المقام فيما يتعلق ببيان هذا القرآن. لاحظوا، قبل لا أذكر العلاج في آخر الوقفات الثلاث، عبد الله ابن سنان وهو من أخص أصحاب الإمام الصادق سلام الله عليه يروي عن ذريح بفتح الدال، ذريح المحاربي مو ذريح، ذريح المحاربي. ذريح معنى كلمة ذريح بمعنى الشيء المرتفع، يقولون الهضبة العالية والمرتفعة يطلق عليها ذريح في بعض كلمات اللغة، فلعل الاشتقاق من هذا سمي بهذا. فعلا هو هضبة من هضبات المعرفة في مقام آل محمد صلاة الله عليه مجمعين. عبد الله ابن سنان، شوفوا مراتب أشياعهم في عصر الأئمة، فكيف بمراتب أشياعهم في عصر غيبة الإمام. قال قلت لأبي عبد الله القائل ذريح إن الله قد أمرني في كتابه بأمر فأحب أن أعلمه. قال وما ذاك؟ قال قلت قول الله عز وجل ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم. قال ثم ليقضوا تفثهم لقي الإمام. بيان مختصر، كلمة تفث بمعنى الوسخ، والوسخ له صورة ظاهرية وله صورة معنوية باطنية. فالوسخ الحقيقي هو ما كان من الذنوب، والتي ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا، ماذا وجدوا؟ لوجدوا الله توابا رحيما. فقال لي لقى الإمام. وليوفوا نذورهم، قال تلك المناسك. قال عبد الله ابن سنان فأتيت أبا عبد الله عليه السلام، هذا ذريح المحاربي. خلصنا، الإمام بيّل شنو معنى ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم. قال عبد الله ابن سنان فأتيت أبا عبد الله عليه السلام قلت له جعلت فداك، ما معنى قول الله عز وجل ثم ليقضوا تفثهم؟ قال أخذ الشارب وقص الأظافير. عطاه على ما هو عليه، لأن عبد الله ابن سنان كان فقيها ظاهريا وهو من أصحاب الإيمان بلا كلام، لكن يظهر من هذا النص ونظائره أن اهتمامه كان في الأمور المتعلقة بالأحكام وما يرتبط بهذه الأحكام. الإمام شنو جاوبه؟ قال أخذ الشارب وقص الأظافير وما أشبه ذلك. قال قلت جعلت فداك، فإن ذريحا المحاربي، ذريح المحاربي حدثني عنك أنك قلت ثم ليقضوا تفثهم لقاء الإمام وليوفوا نذورهم تلك المناسك. قال صدق ذريح وصدقت، صدق ذريح وصدقت، إن للقرآن ظاهرا وباطنا، ومن يحتمل، ومن يحتمل ما احتمل ذريح، ومن يحتمل ما احتمل ذريح. فما يناسب ذريح بيان المعنى الباطني، وما يناسب ابن سنان هو بيان تقليم الأظافر وما إلى ذلك، وكلها مرادة بلا كلام، هذه كلها مرادة لكنها مراتب، قص الأظافير، أخذ الشارب وما إلى ذلك، هذه كلها في المقام الامتثالي الأولي الظاهري الذي به يكون الإنسان ظاهره يؤدي إلى باطنه. أما حقيقة فل وليقضوا تفثهم، فإن المراد هنا هو إزالة الذنوب بلقيا محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم. الآن في مقام، المقام الثالث، وهو مقام هام، وبه نختم المقام والمقال. ماذا تقولون في هذه الرواية التي استدلوا بها وما زالوا يستدلون؟ هناك خطبة في نهج البلاغة رقمها 91 تسمى خطبة الأشباح، وهي من الخطب العجيبة والهامة جدا. استدلوا بهذا المقطع على نفي أن المرادة بالواو واو العطف. قالوا الراسخين في العلم محجوب عنهم كثير، ها هكذا على لسان أمير المؤمنين، بس أنا راح أبين لكم، بس شوي انتظروا، وإن في ذلك لعبرة في مقام علاج الروايات المتعارضة، التعارض. شون رواية تثبت رواية تنفي، فلا بد من مخرج حتى لا يكون هناك ضرب لهذه الرواية على حساب تلك كما يصنع بعض المعاصرين ومن مضى منهم في ضرب هذه الروايات لمجرد أنه رأى رواية ظاهرها في شيء، ولكن هناك روايات وروايات، حتى عد بعض المحققين أكثر من 24 رواية ونصا صريحا في أن علمهم بالتأويل من العلم الذي أوجبه الله لهم. ماذا قال؟ قال أمير المؤمنين عليه السلام في هذه الخطبة: واعلم أن الراسخين في العلم هم الذين أغناهم عن اقتحام السدد المضروبة دون الغيوب. يعني أغناهم عن ماذا؟ خلي كلمة أغناهم عن اقتحام السدد، السدد يعني الأبواب المغلقة، الحجب المضروبة، عن السدد هنا مكتوب السدود، سدد المضروبة دون الغيوب، يعني أغلق بحجاب أن يرى ما وراء ذلك من الغيوب. والإقرار بجملة ما جهلوا تفسيره. متأويلة. خلوا خط ثاني معي إن شاء الله. خطين نحتاج. خط الأول لأن فقه الكلمة ومعاريض الكلمة علامة على الرجولة، علامة على الميدان وأصحابه. واعلم أن الراسخين في العلم هم الذين أغناهم عن اقتحام السدد المضروبة دون الغيوب، والإقرار بجملة ما جهلوا تفسيره من الغيب المحجوب. إذن عندنا كلمة تفسيره متأويلة. فمدح الله اعترافهم بالعجز عن تناول ما لم يحيطوا به علما، وسمى تركهم التعمق فيما لم يكلفهم البحث عن كنهه سماه شنو؟ رسوخا. فاقتصر على ذلك، فاقتصر على ذلك، ولا تقدر عظمة الله سبحانه على قدر عقلك فتكون من الهالكين. انتهى كلام مولانا أمير المؤمنين سلام الله عليه. شنو اللي بدا لكم؟ شنو اللي ظهر لكم في هذا؟ روايات تقول نحن نعلم تأويله. وهني ماذا في هذا المقام؟ بأنه أكو عندهم محجوبية عن الغيوب، وأيضا مدح اعترافهم بالعجز عن تناول ما لم يحيطوا به علما، وأنهم أقروا بجملة ما جهلوا تفسيره من الغيب المحجوب، يعني أنهم أقروا بجهلهم. ماذا تقولون في هذا؟ انتبهوا جيدا، لاحظوا هنا أمير المؤمنين في مقام البيان لمن كان في مرتبة الرسوخ في العلم، ولبيان من هم في هذا المقام للمقام الأصل. انتبهوا جيدا، لأن المقام الأصل يمكن أن يسمى به مقام الفرع، يقولون هناك الراسخون في العلم الأصل، وهناك من رسخ في العلم تابعا للأصل. هؤلاء يريد أن يبين لهم أمير المؤمنين، لاحظوا بدلالتي، ركزوا معي لأن المطلب شوي دقيق، بدلالتي وسمى تركهم التعمق فيما لم يكلفهم البحث عن كنهه رسوخا، فاقتصر على ذلك، ولا تقدر عظمة الله سبحانه على قدر عقلك فتكون من الهالكين. هنا الواصف منه ولمن يصف؟ الواصف والمبين أمير المؤمنين، والموصوف هو من كان قد ركز في أمر أقر بأنه عاجز عن درك ما وراء ذلك. يريد أمير المؤمنين، يريد أمير المؤمنين عليه السلام أن يبين بأنني أنا أبين لكم أن من هو في مقام الراسخ في العلم هناك أمور محجوبة عنه، مو أنه نحن الراسخون في العلم حجبنا وجهلنا. هذا لا يتناسب مع قل كفى بالله شهيد شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب، ولا يناسب قوله تعالى بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. لاحظوا الله مرة يقول قل لا يعلم الغيب إلا الله، لا أعلم الغيب نفى إلا الله. هذا اللي احنا نسميه بالمخصص المنفصل أو التقييد الذي يأتي في نص آخر فيقول عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. قال فلا يظهر على غيبه مو على الغيب. هناك فرق عظيم. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه مو على الغيب، لأن الآن كل ما وراءك لم تره هو غيب. هو لا يتكلم عن هذا ولا يتكلم عن مقام الغيب والشهادة، فهذه كلها مشهودة لمن هو فوقها وناظر عليها. هو يقول فلا يظهر على غيبه، يعني على غيب عالم الغيب، إلا من ارتضى من رسول. هذه الروايات لابد أن تعرض على العام الفوقاني. شنو العام الفوقاني؟ النصوص المحكمة التي دلت على أنهم راسخون في العلم وعالمون بما كان وما يكون ببركة ما فتح لهم من يوم النور إلى ما شاء الله من إلى ما شاء الله من الدهور والعصور. وما ذلك على الله بعزيز. المقتضي موجود والمانع مفقود. المقتضي لأن يكون رسول الله صلى الله عليه وآله في مقامي ويعلمهم الكتاب والحكمة. نسألكم ماذا تستفيدون من هذا النص؟ ويعلمهم الكتاب والحكمة. يعلم شنو؟ من أي الصيغ؟ بالنسبة إلى الفعل مضارع. مضارع ماذا يفيد؟ الدوام والاستمرار. يعلمهم ماذا يعلمهم؟ جاوبوني. الكتاب. الكتاب ما هو؟ ما فرطنا في الكتاب من شيء، ما من غائبة في الأرض ولا في السماء إلا في كتاب. هذا يسموه العام الفوقاني. فيما إذا رأيتم روايات تعارض الروايات الناصة على علمهم وعلم رسول الله صلى الله عليه وآله، فإنه لابد من الرجوع إلى العام الفوقاني، وهو الميزان الذي نوزن به الروايات. فهذه الرواية لها وجوه، هذه الرواية سدد المضروبة على ما ذكرنا في هذا النص. واحد، شلون بينها؟ أنها في مقام بيان من كان في الراسخ في العلم من غيرهم. ألا يصدق لو قلنا بأنه بتعددية المصداق في هذا المورد من باب التبيين، أنه هناك من يقول مثلا من الأنبياء من الأوصياء من الخواص أنه راسخ في العلم، رسوخ بمرتبة، هذه المرتبة لا تداني ولا تساوي المرتبة المطلقة في الراسخ في العلم، كما تقول هذا ولي وهذا ولي. ماذا يراد بالولي الأول وماذا يراد بالولي الثاني؟ تقول هذا وصي وهذا وصي، هذا نبي وهذا نبي، هذا رسول وهذا رسول. فلا بد من حمل أن هناك إذا كان فيما نحن فيه من كلمات تطلق أولياء وما إلى ذلك، فهم المرتبة المطلقة. لذلك إبراهيم ما كان نبيا، الله شنو جعله؟ نبيا، إماما. كان إماما أو لم يكن إماما؟ أقصد الإمامة. كان إماما، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال إني جاعلك للناس شنو؟ إماما. هذه الإمامة أي إمامة؟ المطلقة أو مطلق الإمامة؟ هذه مو الإمامة المطلقة، هذه مطلق الإمامة، يعني بحده في وقته في عصره في زمانه في أيامه له هذا المقام. أما مقامهم فلا يحد بعاصر ولا مصر ولا زمان ولا مكان، بدلالة أنهم حجة الله على الخالق. كذلك بالنسبة إلى الصديقة الكبرى والخطبة الزاكية لها: أيها الناس اعلموا أني فاطمة وأبي محمد صلى الله عليه وآله، اللهم صل على محمد، أقول عودا وبدءا، عودا وبدءا، ولا أقول ما أقول غلطا، ولا أفعل ما أفعل شططا. إذن ماذا تفهمون بالله عليكم؟ احنا الان في مقام التأمل، تدبر، تبصر، تنور، تفكر، تذكر. هذه التاءات لا تنسوها، التاءات السبع. في ويعلمهم الكتاب، هو الذي انزل عليك الكتاب منه ايات محكمات واخر متشابهات. من اللي علم الكتاب؟ الراسخون في العلم. هذا المقام إذا أطلق في شأنهم فهو مقام إطلاقي، لأنه يعلمهم الكتاب، لا يعلم حروفا ولا كلمات ولا جمل ولا عبارات، يعلم أي يبين ويكشف حقائق الغيوب والشهود بنص الآية. إما أن تسلموا وإما أن تناقشوا وإما أن تردوا، فلكم الخيار، لأن اليوم يوم انتخاب واختيار الرأي وفق الميزان وفق الدليل. نحن أبناء الدليل، حيثما مال نميل، هذا هو الميزان. الآن حلوا هذه المعضلة لي، بأن كلمة يعلمهم ويعلمهم الكتاب ويزكيهم، تزكية النفوس تدرون ماذا تعني؟ النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. ماذا تفهمون من هذا؟ الآن ركزوا على هذا المطلب. ويعلمهم الكتاب، الكتاب شامل للتأويل والتنزيل والمحكم والمتشابه والناسخ والمنسوخ والمطلق والمقيد والمجمل والمبين والعام والخاص، شامل لها أو ليس بشامل؟ هو يعلم. اللي لفت نظري بأن صاحب الميزان رحمة الله عليه، وهو من الأعلام بلا كلام، يقول أن السياق، لماذا؟ لأن يستدل بأن السياق سياق أن الواو واو استئناف ظاهرانها، بعدين يرجع إلى هذه المباني العامة والأصول والعام الفوقاني. يقول لا، الروايات تدلنا، لكن احنا كلامنا والسياق ماذا قال؟ بأن السياق هو يقتضي ظاهرا بأنهم اللي معطوف عليه لا يكون معطوفا، وإنما هاي جملة استئنافية بحسب السياق، هكذا يعبر، لأن السياق يدل على أن هذه العبارة موجودة بين يدي، أن السياق يدل بعن أن الذي يعلم التأويل الله، وأما الراسخون فهم اللي يقولون ربنا، يعني آمنا به كل من عند ربنا. هو يقول السياق لماذا لم يقل أنه وما يعلم، لو كان عطفا، لو كانت الواو عطفا، لماذا لم يقل وما يعلم تأويله إلا الله ورسوله والراسخون؟ لماذا لم يأتي بورسوله؟ معنى ذلك أنه هنا الواو واستئناف، هذا دليل السياقي، ومو يريد أنه يؤكد على، يقول نحن والسياق، لو كان المراد بالواو العطف لقال وما يعلم تأويله إلا الله ورسوله والراسخون في العلم. الجواب هو الراسخون في العلم من هو؟ محمد وآل محمد. فهم إذا ذكروا ذكر وإذا ذكر ذكروا. وهناك من الآيات التي فيها أنه نفس هذه الآية، آية اللي إحنا نبحث عنها هذه أكثر من محاضرة وأكثر من مجلس، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده، هو الله قرن شهادة من عنده علم الكتاب بشهادته لإثبات نبوته ورسالته. وهناك آيات لكن الراسخون في العلم، في آيات أيضا تدل بأنه ذكروا، لأن ذكرهم لا يعني أنه هو لم يكن داخلا في هذا الذكر. والراسخون في العلم هو في هذا المقام سيد الأولين والآخرين، ونفسه أمير المؤمنين، ونوره وأبناؤه وبنوه فاطمة والمعصوم من آل محمد في هذا المقام هم الراسخون. فالسياق لا يعني أنه لما لم يذكر ورسوله، لأن الراسخون أساسا الراسخون في العلم شامل بلا كلام لمقامه ومقامه. إذن نحن لابد أن إذا مثل هذه الرواية يريد أن يبين مرتبة من مراتب من يصطبغ بصبغة الراسخ في العلم، لا الراسخ في العلم الإطلاقي. ثانيا أن هذا النص لابد أن نرجع فيه إلى أهله ونحكم هذا النص فيما ما هو من ثوابت وأساسيات، وبذلك يتضح لنا حتى لا يكون هذا التفسير بأن المراد من كلام أمير المؤمنين أن الراسخين في العلم لا يعلمون الغيب ومحجوب عنهم السدد المضروبة وأقروا بالجهل، هذا يتنافى، إذا أخذنا على الظاهر يتنافى مع مقام الرسول، ويتكلم عن مرتبة من مراتب من اتصف بهذا العلم أن يكون محجوبا، لأنه لو لم يكن محجوبا كان في مقام التام والتمام والكمال، وهذا لا يكون إلا لمقامهم صلوات الله عليهم أجمعين. هذا الذي بيناه في مقام العلاج للتعارض، إذا ورد هناك تعارض كيف أننا نعالجه وفق الفوق الأعلاء من المبنى والمضمون والميزان، لا نتسرع في أي شيء ما دام مرويا في الكتب المعتمدة والمعتبرة والمصادر التي عليها المعول وإليها الاستناد، فلا بد أن تلاحظ هذه الخصوصيات، وأننا انتهينا في هذا المقام إلى أن من يعلم، إلى أن من يعلم التأويل بإطلاقه وتمامه الله جل وعلا، ومن عطفهم عليه بالواو العاطفة هم الراسخون في العلم، هم محمد وآل محمد صلوات الله عليهم أجمعين. يا بديء يا بديع، يا قوي يا منيع، يا علي يا رفيع، صل على من شرفت الصلاة بالصلاة عليه صلى الله عليه وآله. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلاتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك، وصل اللهم على محمد وآله صلاة عدد ما أحاط به علمك دائمة بدوام ملكك. اللهم صل على محمد وآل محمد.